كان السؤال يعتبر فعلا دليل على الابتداع والهوى، ودليل على الانحراف والشك والريب، ودليل على أن هذه البدعة متأصلة في نفس السائل. وما جرؤ أن يسأل عن أمر في أفعال الله وصفاته إلا وقد تمكن الهوى من قلبه، نسأل الله العافية. لأن الإنسان الأصل فيه إذا كان على الفطرة السليمة أن يطرد وساوس الشيطان، وأن يكون عنده من الإيمان واليقين بالله وتعظيم الله وإجلاله ما يجعله لا يجرؤ أن يفكر في مثل هذه الأمور أو يتمادى في التفكير فيها، فضلا عن أن يسأل عنها. وما أتى السؤال إلا من خلفية خبيثة في ذهن مثل هذا السائل، جاءت من مرض في نفسه أو من إيحاء من غيره وهو الغالب. فالناس في ذلك الوقت لم يكونوا يعرفون الأهواء على هذا النحو وبهذا التشقيق المتفلسف الذي لا يعرف إلا عن الأمم الماضية. والغالب أن هذه الأمور إنما جاءت بدس من أقوام كانوا يعتقدون هذه المذاهب الباطلة، فأوحوا بها من وحي الشياطين، شياطين الإنس على السذج ومرضى القلوب والضعاف، أو الأذكياء الذين لم يهتدوا وهم الذين ضلت بسببهم الأمة. إذن فمثل هذا السؤال عظيم، بمعنى أنه مستنكر ومستقبح ومستعظم ومستهول، فينبغي للمسلم ألا يعرض نفسه ولا يعرض غيره لمثل هذا الإشكال. فإنه ما دام مصدقا بكلام الله تعالى ومصدقا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعارفا بالجزم أن صفات الله وأسمائه وأفعاله لا تحيط بها العقول، وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فيجب أن لا ترد عليه مثل هذه الأوهام ولا هذه الأسئلة. ويجب على كل عالم وطالب علم أن يستنكر مثل هذا السؤال إذا ورد، ويستعظمه ويستهوله ويؤدب الناس الذين يسمعون مثل هذا السؤال، ليجلوا الله سبحانه وتعالى ويقدروه حق قدره، فلا يعرضوا أنفسهم لمثله وغيرهم لمثل هذه الأسئلة التي هي أقل درجاتها أنها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، يظهر وفراسة مالك يعني جعلته يجزم بأن يخرج. لو كان يفهم منه أنه سؤال ساذج لما قال أخرجوه، وأخرجوه فعلا وعنفوه. ولا يحدث هذا إلا إن وقد ترجح الإمام مالك أنه صاحب هوى فعلا. ولا يسأل مثل هذا السؤال إلا أحد اثنين، إما صاحب هوى أو مدفوع من صاحب هوى، وكلاهما يحتاج إلى تأديب. نعم، الجاهل لا يعامل هكذا، لكن هذا في الغالب أنه ليس بجاهل، لأن الجاهل لا يجرؤ، الجاهل في الغالب الذي هو فعلا جاهل عن سذاجة لا يجرؤ ويستعظم مثل هذا السؤال ولا يجرؤ عليه، ما تتحمله فطرته أصلا. لكن قد يكون صاحب هوى أو مدفوع من صاحب هوى، فيكون بذلك يشارك في الإثم. نعم.
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن القاسم بن شينك النهاوندي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمود بن يحيى داود النهاوندي بنهاوند سنة 1213، قال حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن آدم عن ابن عيينة قال سئل ربيعة عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق.
هذه العبارة تكلم بها كثير من السلف، وهي عبارة عن قاعدة من قواعد الشرع، هي قاعدة من قواعد الشرع، وتبدأ أولا بمبدأ التصديق والتسليم، بمعنى أن المسلم إذا سمع كلام الله تعالى وسمع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك عنه، فابتداء يجب أن يسلم ويصدق، يصدق بأن هذا حق ويسلم بأنه أيضا على مراد الله تعالى كما يليق بجلال الله تعالى إن كان فيما يتعلق بالله، أو أنه حق على حقيقته فيما يتعلق أيضا بالأمور الغيبية الأخرى كلها. هذا المبدأ الأول، ثم المبدأ الثاني ليعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وأن ما بلغه إنما هو عن الله تعالى، لم يزد ولم ينقص. والأمر الثالث أن ما بلغ من أمور الغيب لا تدركه العقول، ولو كانت تدركه العقول ما صار غيبا، ما صار من الغيب. والأمر الأخير أن ما يثبت عن الله تعالى في أسمائه وصفاته لا يجهل، بمعنى أنه يثبت على حقيقته، يثبت على حقيقته، فلا يقول قائل كما قال المتكلمون فيما بعد، قالوا بأن هذه الأسماء التي وردت والصفات لله تعالى هي ألفاظ يراد بها الأمثال فقط، أما المعاني الحقيقية فهي مجهولة، أو قالوا إنما هي تخيل كما قال بعضهم، وقال آخرون إنما هي ألفاظ مشتبهة. وعلى هذا لا بد أن والناس يجهلونها، فلا بد أن يعملوا عقولهم لتأويلها للوصول إلى الحقيقة، وبذلك أول المؤولون في صفات الله تعالى. وكل مؤول فإنه يلزم من تأويله أن يجهل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجهل الصحابة، ويجهل السلف، لأنه زعم أنه عرف ما لم يعرفوه. فالذي أول الاستواء بالاستيلاء يلزم من تأويله أحد أمرين: إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعرفون أن هذا معنى الاستواء وجحدوه ولم يتكلموا به، وهذا باطل قطعا، أو أنهم لم يعرفوه وعرفه هؤلاء الذين جاءوا بعد 3 قرون، وهذا باطل قطعا. إذن فالتأويل باطل من جميع الوجوه، ومن أول فقد قال بأحد هذا القولين: إما أن يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه جحدوا الحق وكتموه، وإما أن يدعي أنهم جاهلوا، وكل ذلك نسأل الله العافية ضلال مبين. بهذا ننتهي وننتقل للكتاب الآخر، شرح الطحاوية. لا حل، هذه مسألة يعني عين تبحث لو حدثت. فأما عمر حينما هدد بقتل من يقتل المشرك الذي يعترف بالشهادتين بأي نوع من أنواع الاعتراف، فهو بذلك يدرأ يعني أن يحدث من المسلمين التساهل في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم عذر أسامة بجهله، لكن بعد البيان قد لا يعذر أحد، فهذا راجع إلى المفتي أو الوالي، يقدر الأمر بحسب ما يراه من الحالة ووصفها ووصف الفعل ومدى جهل الشخص أو عدم جهله، وهل هو ممن يمكن أن يجهل إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، على بركة الله نبدأ بشرح أصول اعتقاد أهل السنة للأكاء، وقد وصلنا إلى صفحة 399، الأثر 666. طلاب العزيز،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن جعفر النحوي إجازة، حدثنا أبو عبد الله نقطويه قال حدثنا أبو سليمان داود بن علي قال كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ فقال: هو على عرشه كما أخبر عز وجل. فقال: يا أبا عبد الله، ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. قال: اسكت ما أنت وهذا. لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. أما سمعت النابغة؟ ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد. أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم حدثنا أبو بكر الأنباري قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر وهو ابن بنت معاوية بن عمرو قال كان أبو عبد الله ابن الأعرابي جارنا وكان ليله أحسن ليل. وذكر لنا أن ابن أبي داود سأله أتعرف في اللغة استولى استوى بمعنى استولى فقال لا أعرف. وجدت بخط أبي الحسن الدارقطني رحمه الله عن إسحاق الهادي قال سمعت أبا العباس ثعلب يقول استوى أقبل عليه وإن لم يكن معوجا ثم استوى إلى السماء أقبل واستوى على العرش علا واستوى وجهه اتصل واستوى القمر امتلأ واستوى زيد وعمر تشابها واستوى فعلاهما وإن لم تتشابه شخوصهما. هذا الذي يعرف من كلام العرب.
يقصد بذلك أن تفسير الاستواء يأتي بحسب السياق وبحسب الكلام وقصد المتكلم. فأحيانا يأتي الاستواء معدى بإلى فيكون بمعنى الإقبال كما ورد هنا، وإذا جاء بمعدى بعلى كما هو في الآيات الواردة استواء الله تعالى على عرشه فيكون بمعنى العلو والفوقية على ما يليق بجلال الله تعالى، وإذا جاء معدا بنفسه فيأتي بحسب المقصود وبحسب المضاف إليه، يحكمه السياق بالتعدية أو اللزوم أو الإضافة. فإذن على هذا فإن ألفاظ الاستواء الواردة لله سبحانه وتعالى على عرشه وردت بلفظ على، والاستواء بإضافته إلى السماء ورد بلفظ إلى ثم استوى إلى السماء، فإلى بمعنى القصد والإقبال، وعلى بمعنى العلو والفوقية كما هو معروف في تفسير السلف للاستواء. إذن ما ورد عند المتكلمين بتفسير الاستواء الوارد في الآيات المعدة بعلى بمعنى الاستيلاء لا أصل له ولا يعرف من لغة العرب، وتفسيره على هذا المعنى الذي ذكروه أي بمعنى الاستيلاء متكلف، بدليل أن السلف أول ما سمعوا تفسير الاستواء بالاستيلاء استنكروه لغة وذوقا، ثم استنكروه أيضا معنا بمعنى أنه يخالف ما استقر في علم السلف أن معنى الاستواء على العرش على ما يليق بجلال الله تعالى حقيقة من غير تكييف. نعم.
أخبرنا عيسى بن علي أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أنبأنا علي بن مسلم قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت قال كان داود يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه ثم يقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء، نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء.
بصرف النظر عن صحة هذا اللفظ أو هذا المتن صحة سنده، فإن هذا أمر تقتضي الفطرة، فما من داع لله سبحانه وتعالى إلا ويلهج بمثل هذا الدعاء تلقائيا من الفطرة، فيقول فيشخص ببصره إلى السماء ويهفو بقلبه إلى السماء ويقول يا عامر السماء أو نحو ذلك مما يليق بأوصف الله سبحانه وتعالى، فليس ذلك مرهون بصحة السند، بل إن ذلك من مقتضيات الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فما من إنسان يلجأ إلى الله تعالى ويدعوه إلا ويشخص ببصره ويهفو بقلبه إلى العلو، فما ذلك إلا دليل أن الفطرة خاضعة لهذا المعنى، وأنها تتجه إلى الله سبحانه وتعالى في العلو والفوقية، وهذا ما يقتضيه شرع أيضا إضافة إلى دلالة الفطرة. إذن فتأويل المؤولين للاستواء بغير معناه الحقيقي على ما يليق بجلال الله تعالى ما هو إلا هروب من إثبات التوحيد، نسأل الله السلام. نعم.
أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا نوح بن ميمون قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم قال هو على العرش ولن يخلو شيء من علمه. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن صدقة قال سمعت التيمي يقول لو سئلت أين الله تبارك وتعالى قلت في السماء، فإن قال فأين عرشه قبل أن يخلق السماء قلت على الماء، فإن قال لي أين كان عرشه قبل أن يخلق الماء قلت لا أدري. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا علي بن الحسين بن شقيق عن عبد الله بن موسى الضبي عن معدان قال سمعت سفيان الثوري عن قوله وهو معكم أينما كنتم قال علمه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثني عبد الله بن نافع قال ملك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وروى يوسف بن موسى البغدادي أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان، قال نعم على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان. وفي رواية حنبل أنه سئل عن قوله وهو معكم أينما كنتم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال علمه عالم بالغيب والشهادة، علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة، وسع كرسيه السماوات والأرض بعلمه. وسئل محمد بن جعفر عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى قال من زعم أن الله استوى على العرش استواء مخلوق على مخلوق فقد كفر، ومن اعتقد أن الله استوى على العرش استواء خالق على مخلوق فهو مؤمن.
يعني بذلك أن استواء المخلوق على المخلوق هو مماثلة، والمماثلة في حق الله تعالى ممنوعة، فالله تعالى ليس كمثله شيء. فمن زعم أن استواء الله تعالى كاستواء المخلوق على المخلوق فقد كفر، ومن اعتقد أن الله استوى على العرش استواء خالق على مخلوق بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما يليق بجلاله مباين لمخلوقاته فإن ذلك هو الحق، لأن الله ذكره وليس لأننا أو أن الناس قرروه من ذات أنفسهم، إنما ذلك وقوف مع النص. فمن اعتقد المماثلة فقد كفر، ومن أنكر الاستواء فقد أول وضل، ومن أثبت الاستواء على العرش فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وعرشه مخلوق، فذلك على ما يليق بجلاله سبحانه. نعم.
والذي يكفي في هذا أن يقول إن الله استوى على العرش من غير تكييف.
هذا هو الأسلم للإنسان، فالخوض في مسائل صفات الله تعالى بالاستواء وغيره لا يجوز إلا لحاجة ضرورية، لنفي اعتقاد باطل أو لإثبات اعتقاد حق عند من يجهله. أما لمجرد الترف العلمي أو لمجرد الاستزادة من الثقافة أو الاطلاع أو نحو ذلك، أو تشقيق الكلام أو استعراض العلم للشخص، فهذا أمر لا ينبغي أبدا، بل يجب على الإنسان أن يقف في صفات الله تعالى وأسمائه على ما ورد في الشرع، ولا يتكلم بأكثر من ذلك إلا للضرورة. في هذه النصوص الأخيرة نجد أن الشارح رحمه الله كعادة السلف أراد أن يجمع بين نصوص المعية ونصوص الاستواء، نظرا لأن هذه المسألة من المشكلات التي أثارها أهل الأهواء، فزعموا أن المعية المطلقة في الألفاظ التي وردت فيها في القرآن والسنة تعني المعية بكل معانيها، فهذا بزعمهم ينافي أن يكون الله مستوى على عرشه، إنما يكون الاستواء بمعنى الاستيلاء والمعية مطلقة. وهذا لمن نظر في النصوص لا يصح، ولذلك السلف فسروا المعية مقابل الاستواء والاستواء مقابل المعية بتفسير يشعر من لم يعلم بأن ذلك تأويل، فزعم زاعمون بأن تفسير المعية معية العلم، تفسير المعية معية الله العباد بالمعية العلم والإحاطة ونحو ذلك أنها تأويل، وهذا خطأ، فإنما الأمر رد للنص، رد للنص إلى النص الآخر، وتفسير النص بالنص لا يسمى تأويلا. فالسلف فسروا المعية بردها إلى نص الاستواء، وهذا أمر ضروري، فإذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده وأنه مستوى على عرشه، لزم من ذلك ألا يكون مخالطا لعباده ولا حلا فيهم ولا متحدا معهم، هذا بالضرورة. فإذا لا بد أن تفسر نصوص المعية بالمعية العلم والإحاطة، والسياق يدل على ذلك. إذا فرد نصوص المعية إلى نصوص الاستواء والفوقية أمر ضروري، ولو يسمى تأويلا، إنما هو تفسير القرآن بالقرآن وتفسير كلام الله بكلام الله، فلا يعد ذلك تناقضا كما يزعم خصوم السلف، وقالوا إنهم منعوا التأويل في الصفات وأولوه في معنى المعية العلمية، وهذا لا يصح. فالمعية مفسرة بالمعية العلم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه مستوى على عرشه وأنه القاهر فوق عباده، هذا أمر. الأمر الآخر نجد في الأثر 671 قاعدة من قواعد السلف دائما يسلكونها في تقرير العقيدة، وهي منهج من المناهج الثابتة التي تميز بها السلف عن غيرهم. فنجد أن التيمي في افتراضه الأسئلة يقول: لو سئلت أين الله تبارك وتعالى قلت في السماء. من أين قال في السماء؟ من عنده، إذن من النصوص. ولو يقول: لو سئلت أين عرشه قبل أن يخلق السماء قلت على الماء. من أين جاء بهذا التفسير؟ من عنده، بل من النصوص. وقال: إذ لو قيل لي أين كان عرشه قبل أن يخلق الماء قلت لا أدري. وهذا هو الفارق بين أهل السنة وغيرهم، فأهل الأهواء لا يجيبون بلا أدري، وما أسئل أحد عنهم بسؤال إلا في ذات الله وأسمائه وصفاته لو يجيب. جميع رؤوس البدع هذه من سماتهم، لا يتورعون عن الكلام في الله تعالى بغير علم، بل نفوا العلم الثابت في الله تعالى وتكلموا في علم في الله تعالى بغير علم. العلم الثابت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذات الله وأسمائه وصفاته رفضوه تعطيلا أو تأويلا، لكن فيما يتعلق بالأمور الأخرى تكلموا في الله تعالى بما لا تحويه الكتب ولا المجلدات، بكلام أشبه بالهذيان والخيالات الفاسدة، واعتقدوا أن ذلك من الاعتقاد الذي يجب التزامه. ثم ما يسأل أحد من أهل البدع، وهذه من سماتهم، عن شيء من أمور الغيب أو في أسماء الله وصفاته لم يرد بالكتاب والسنة ولا يجيب إلا ويجيب عنه، ولا يسأل عن شيء في الكتاب والسنة إلا ويؤوله، وهذا منهج فاسد. أما السلف فإنهم إذا تكلموا في أمر يتعلق بالعقيدة فإنهم لا يتكلمون إلا عن علم مستمد من الوحي، وإذا لم يكن عندهم علم قالوا لا ندري أو الله أعلم، وهذا منهج يجب أن يلتزمه كل مسلم تأدبا مع الله سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما دل من كتاب الله وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله عالم بعلم وأن علمه غير مخلوق.
قال أورد هذا ردا على فئتين مشهورتين من أهل الأهواء. الفئة الأولى القدرية الأولى التي ظهرت بعد منتصف القرن الهجري الأول، والتي اشتهر القول بها عن معبد الجهني، ثم من جاء بعده كغيلان الدمشقي وطائفة من القدرية الأولى، وهم الذين أنكروا علم الله السابق، أنكروا علم الله السابق، وأنكروا تبعا لذلك الكتابة، أي كتابة المقادير في اللوح المحفوظ. هذا أول الأمر. ثم لما فوجئوا برد هذه المقولة بعنف وبقوة من متأخر الصحابة رضي الله عنهم ومن كبار التابعين، لطفوا مقولتهم فزعموا أنهم إنما ينكرون تقدير الشر وتقدير المعاصي من الله تعالى على عباده، وأن العباد هم الذين فعلوا ذلك بمحض مشيئتهم دون أن يكون لله ذلك في ذلك سابق علم ولا سابق تقدير. ثم بعد ذلك جاءت الفئة الثانية، وهي التي أيضا اندمجت فيها الفئة الأولى وتحولت إليها، وهي المعتزلة. فالمعتزلة قدرية، والقدرية تحولت إلى معتزلة. فلذلك نجد أن السلف حينما يطلقون على القدرية على يطلقون كلمة القدرية في القرن الثاني الهجري وما بعده، فإن ذلك ينصرف إلى المعتزلة لأول وهلة. وحينما يطلقون القدرية قبل القرن الأول الثاني، أي في آخر القرن الأول، فإن ذلك ينصرف القدرية الأولى المعبدية والغيلانية. فهؤلاء كلهم ينكرون علم الله السابق أو بعض العلم السابق، لكن المعتزلة طورت هذه المقولة فقالت إن بأن الله عالم بلا علم، تعالى الله عما يزعمون، وقالوا أيضا بإنكار العلم السابق فيما يتعلق بأفعال الشر والمقدورات المعاصي، وقالوا إن الإنسان هو الذي يفعلها، حتى قيل أنهم قالوا بأن الإنسان خالق أفعاله، وهذا من لازم قولهم سواء صرحوا به بهذا اللفظ أو لم يصرحوا، فإن من لازم قولهم أن الإنسان خالق أفعاله. فإذا قالوا بأن الله لم يقدر الشر ولم يقدر المعاصي قدرا، هذا يعني أن الإنسان هو الذي قدرها. فإذا هذا معنى إنكار العلم وما ترتب على إنكار العلم، وهذا ما سيرد عليه المؤلف بشيء من التفصيل. نعم.
قال الله عز وجل: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وقال: ويعلم ما تفعلون، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال: بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وقال: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه.
في كل هذه الآيات يضيف العلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك فلا وجه لتورع بعض الذين زعموا أنهم يثبتون الأسماء لله تعالى كالعالم ولا يثبتون الصفات. وقد درج على ذلك من أهل من المشهورين ابن حزم وبعض أتباعه، فزعم أنه لا يثبت صفة بمجرد الاسم، مع أن أكثر الصفات التي وردت في كتاب الله تعالى جاءت مشتقة من الأسماء، ومن الصفات ما جاء مصرحا به ومضافا إلى الله كهذه الصفات التي وردت، ويقاس عليها غيرها مما لم يرد، لأنه إذا أضيفت صفة من صفات الله تعالى التي ترجع إلى اسم من الأسماء وهي كمال، فمن باب أولى أن تضاف الصفات الأخرى وهي كمال. فقوله تعالى فلنقصن عليهم بعلم، فهو بهذا أثبت صفة العلم وهي غير العالم من حيث اللفظ، العالم اسم والعلم صفة. وكذلك ويعلم هي إشارة إلى فعل العلم، وفعل العلم يرجع إلى صفة العلم في العالم وفي فاعل العلم وهو الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه، أضاف العلم إلى الله تعالى، وكذلك بعلمه في الآية التي تليها، وكذلك في الآية التي تليها بعلم الله، بعلم الله أضاف العلم إلى اسم الجلالة، والعلم صفة والاسم معروف كذلك التي تليها. فهنا أضاف الاسم العلم، أضاف الاسم وأضاف الصفة إلى الله تعالى، أضاف العلم وهو صفة إلى الله تعالى بكل أنواع الإضافة، إلى الضمير وإلى الاسم الصريح، وكذلك الإشارة إليها بفعل الله. نعم.
وروى ذلك من الصحابة عن أبي عباس، وبه قال من العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن يحيى الكناني وأحمد بن سنان الواسطي.
طبعا هنا خطأ مطبعي، عن أبي وهي عن ابن عباس، عن ابن عباس. ها؟ إيه بعلم. نعم مكتوبة خطأ، نعم مكتوبة خطأ، صحح جزاكم الله خير. الآية الرابعة كتبت بعمله والصحيح بعلمه كما هو معروف. نعم.
وبه قال من العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن يحيى الكناني وأحمد بن سنان الواسطي. أخبرنا أحمد بن علي بن حمويه الشاهد الرازي قال حدثنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أباذي بنيسابور قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إليه.
هنا رد على المقولتين التي أشرت إليهما، وهي مقولة إنكار علم الله السابق، فهنا تصريح بسبق علم الله، وأيضا إثبات صفة العلم لله تعالى. نعم.
أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال أنبأنا عبد الله بن روح قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل عند المريض وكان في علم الله ألا يموت في مرضه ذلك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات شفاه الله.
أيضا في هذا الحديث رد على المقولتين السابقتين، رد على الذين أنكروا علم الله السابق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أشار إلى علم الله السابق في قدره على الشخص، وكذلك قوله وكان كانت عن الماضي. فإذن فيه إثبات صريح للعلم السابق، كما أنه أضاف العلم إلى الله على سبيل إضافة الصفة إليه سبحانه. نعم.
أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن محمد الجوزي قال حدثنا الحسين بن مكرم قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وسع كرسيه السماوات والأرض. قال علمه.
هنا ينبغي أن نقف قليلا عند تفسير الكرسي أو تفسير ابن عباس الكرسي، وإن كان سيأتي في دروس قادمة في الطحاوية وفي كتب وفي موضوعات الأهواء، لكن لا بأس أن نشير إلى بعض أقوال السلف في هذا الموضوع. فأولا المعروف أن الكرسي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فالكلام فيه ليس كالكلام في صفات الله. وعلى هذا فإن ابن عباس ورد عنه تفسير الكرسي بالعلم، وورد عنه أيضا تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين، وهذا صح، أي القول الأخير عن ابن عباس أكثر مما صح الأول، وهو قول جمهور أهل العلم. ومع ذلك فإن تفسير الكرسي بالعلم قد يرد إذا أخذنا بالتفسير باللوازم كما يفعل السلف أحيانا من خلال أخذ المعنى من السياق، فإن إرادة الكرسي هنا بعد ما جاء بعده ووسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، فإن هذا يعني الإشارة إلى علم الله تعالى، فهذا من بعد باب تفسير باللازم أو من باب الاستنباط لمعنى من معاني الآية، ولا يعني التفسير الحرفي لكلمة بعينها، وهذا يرد عن الصحابة وعن السلف كثيرا، وهو يفهم من سياق آيات الله تعالى التي وردت فيها الصفات أو مخلوقات الله الغيبية، فإنها كثيرا ما ترد على سبيل الإثبات أولا، وعلى سبيل تقرير معنى آخر. فمثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يفهم منها الإثبات، إثبات اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله، إثبات اليدين لله تعالى على ما يليق بجلاله، لكن يفهم منها بالضرورة أيضا إثبات الكرم لله سبحانه وتعالى، لأنه جاء بمناسبة الرد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، فقال تعالى بل يداه مبسوطتان. فمن هنا نجد أن السلف يفسرون النص بإثبات معنى اللفظ الوارد، حقيقة اللفظ الوارد، وبإثبات اللوازم الأخرى التي تفهم بالسياق من المعنى. وكذا في آيات كثيرة نجد أن الصفة لله تعالى ترد لإثبات الصفة نفسها ولإثبات معنى آخر يفهم من الصفة. فكذلك فيما يتعلق أيضا بمخلوقات الله الغيبية، قد يأتي إرادها على سبيل ذكر العظة أو نوع من أنواع العظة، وأيضا عظمة خلق الله سبحانه وتعالى والتفكر فيها. فالإشارة إلى الكرسي هنا تعني أمران، الأمر الأول إثبات الكرسي وهو أمر غيبي لا نعلمه، وقد أثبت السلف هذا الأمر لكن دون أن يخوضوا في الكيفية، وورد عن ابن عباس وغيره بأن الكرسي أي بما هو معروف من اللفظ يعني موضع القدمين، وورد تفسيرهم بالمعنى الآخر أيضا الذي هو يفهم من السياق، أي أن الإشارة للكرسي هنا وهو من أعظم مخلوقات الله تعالى توحي أيضا شمول علم الله تعالى، فإن الله تعالى مع علوه وفوقيته سبحانه يعلم كل شيء في مخلوقاته فلا يخفى عليه شيء. وكذلك الإشارة إلى العرش تأتي أحيانا لهذه المعاني، هذا أمر. الأمر الآخر وقد أشرت إليه إجمالا في أول حديثي أن هذا الكلام لابن عباس إذا ثبت وهو تفسير الكرسي بالعين لا يعد حجة للمؤولة للصفات، لأن الكرسي هنا ليس صفة لله، إنما هو إشارة إلى مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فليس في ذكر معناه هنا أو لازم من لوازمه دليلا للمؤولة الذين أولوا صفات الله. فحينما يقولون بأن ابن عباس أول الكرسي بالعلم، فإذا نؤول بقية صفات الله على نحو هذا التأويل، نقول هذا لا يستقيم. هذا إذا صح عن ابن عباس أنه أول أو قال بهذا القول، ومع ذلك فالمسألة خلافية، فمن أهل العلم من قال بقول ابن عباس بأن الكرسي بمعنى العلم، ومنهم وهم جمهور أهل السنة جمهور السلف قالوا بالمعنى الآخر الذي ثبت عن ابن عباس أيضا، وهو أن الكرسي موضع القدمين ووقفوا ولا يزيدون عما ورد، لا سيما أن هذا التفسير أي التفسير بموضع القدمين وارد عن ابن عباس، وأكثر ما يرد عن ابن عباس في تفسير القرآن له حكم الموقوف، له حكم المرفوع، لأن ابن عباس وهو حبر الأمة والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في التأويل في الدين وأن يعلمه التأويل، فإن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، وابن عباس لا يليق من مثله أن يتكلم في أمر غيب بغير علم، لا يليق من مثله، بل لا يرد ولا يحتمل أن يتكلم في مثل هذه الأمور العظيمة بغير علم. فإذا تفسيره الكرسي بموضع القدمين يعتبر في حكم المرفوع على الراجح عند أهل العلم، والله أعلم. نعم.
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي المكري قال سمعت أبا بكر عبد الله بن محمد بن زيد النيسابوري يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول قال حفص الفرد علم الله مخلوق، قال الشافعي كفرت بالله العظيم.
حفص الفرد من رؤوس المعتزلة الجهمية، وله مقولات شنيعة رد عليها أهل العلم في وقته، وقوله هذا علم الله مخلوق يترتب عليه أمور فاسدة، أولها أنه بذلك أنكر علم الله السابق. لماذا؟ لأن المخلوق حادث، المخلوق حادث وجديد، فهو زعم أن علم الله حادث وجديد، ويترتب على هذا إنكار العلم السابق قبل الخلق، يترتب على هذا إنكار العلم السابق قبل الخلق، وهذا ما يريده حفص الفرد وأمثاله، لكنهم كانوا يتكلمون بعبارات فيها شيء من التلبيس، وفيها شيء من الهروب من مواجهة الحقيقة، والهروب من يعني التعبير الصريح عما يصادم القرآن والسنة، فكانوا يأتون بمثل هذه العبارات الموهمة. لكن هذا يلزم منه، أي القول بأن علم الله مخلوق يلزم منه أن علم الله حادث، لأن كل مخلوق حادث طبعا، فمعروف أن كل المخلوقات حادثة خلق الله بعد أن لم تكن، فكأنه يقول بأن علم الله خلقها الله بعد أن لم يكن، ويلزم من هذا أنه لم يكن لله تعالى علم قبل الخلق، تعالى الله عما يزعم. هذه واحدة، فلذلك كفره الشافعي، والشافعي رحمه الله من أبصر الناس بأهل الكلام، وقد ناظرهم في أول الأمر، ناظر حفص الفرد وناظر غيره، لكن لما تبين له أنهم من المبطلين وأنهم لا يريدون الحق، لأنه أقام عليهم الحجة أكثر من مرة وهو بارع في هذه الأمور، بل إنه ممن لا يكاد يرد عليه أحد أو يفحمه أحد، لفقهه بالكتاب والسنة أولا، ولذكائه المفرط ثانيا، ولقدرته على سد منافذ الفلسفة والعقليات عند أهل الكلام ثالثا، وقد أجاد في مناظرته للمعتزلة أو للجهمية في وقته، لكنه لما رأى أنهم ليسوا ممن يريد الحق، لأنه قام عليهم حجة أكثر من مرة ثم ينكصون ويحيدون، بعد ذلك حذر منهم بل إنه حرم مناظرتهم، حرمها وقال بأن مناظرتهم إثم، فكف عن مناظرتهم ونهى عنها شد النهي، وقال إنهم لا يريدون إلا التعطيل وما قولهم إلا الكفر، بمعنى أنهم يتعمدون ذلك، فلا داعي لأن يتكلف الناس الرد عليهم. وهذه قاعدة في أهل الأهواء، إذا عرف طائفة من أهل الأهواء بتمحلهم وبكثرة جدالهم ومرائهم وبحرصهم على الجدال والمراء وتكلفهم في تقرير مقولاتهم الباطلة، ولم يعرف من أحد منهم الرجوع عن الحق إلى الحق، فإنهم بذلك يعني يكونون ممن تعمدوا الباطل، فلا ينبغي لطلاب العلم أن ينساقوا معهم أو ينجرفوا في مناظراتهم إلا لضرورة قصوى يقدرها أهل العلم بعد ترو وتمهل. ويدخل في ذلك بقية أهل الأهواء من المعاصرين الآن، لا ينبغي لكل طالب علم أن تستهويه دعواهم وما يعلنونه من شعار طلب المناظرة وشعارات التفاهم والتقريب ونحو ذلك، فإن هذه من المصائد. ولا يعرف أن أحد من أسلافهم أنه جاد في طلب الحق، هذا يعني الرؤوس، أما السذج والعوام والناشئ منهم فقد يكون منهم من لا يزال عنده شيء من جذوة الفطرة، فربما يفيد معه الحوار المبسط، أما الحوار المعقد الذي يدخل في الفلسفات المعقدة فلا ينبغي أن يلجأ إليه طالب العلم. إذن فمناقشة أهل الأهواء الذين عرفوا بالإصرار على أهوائهم كالفرق القديمة الموجودة والتي بقيت منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا على باطلها، فلا يتوقع منها أنها تريد الحق، لكن إذا طلبت الجدال والمناظرة فلا مانع أن يستجيب لها أهل السنة، لكن بشرط أن يكون ذلك من أهل الحل والعقد فيهم، من العلماء الكبار المتمكنين الذين يعرفون حقائق هذه الأمور ويختارون للمناظرة من يجيد ويحسن مثل هذه الأمور. أما أن نفتح الباب من لكل من هب ودب ولكل طالب علم فهذا أمر مفسدته أكثر من مصلحته، ولا يجر على السنة إلا الأضرار كما هو معروف عبر التاريخ. نعم. أيضا مما يترتب على قول حفص الفرد قوله بأن العلم مخلوق أن الله عالم بلا علم، لأن الله سبحانه وتعالى كان قبل الخلق خالقا بلا خلق، بلا وجود الخلق، وإلا فالله سبحانه وتعالى موصوف ومسمى باسم الخالق قبل وجود الخلق، لكن الخلق نفسه لم يكن موجودا. فإذا قالت المعتزلة بأن العلم مخلوق فهذا يعني أيضا أن الله كان عالما بلا علم على قاعدتهم الفاسدة. أما أهل السنة فيقولون بأن الله تعالى عالم، إن الله تعالى عالم بعلم، ويقول بأن الله سبحانه وتعالى خالق قبل وجود الخلق، فلا يلزم من صفة الخلق لله تعالى والخالقية وجود الخلق، بل من كمال الله تعالى قدرته على الخلق حتى قبل وجود المخلوقات. نعم.
أنبأنا أحمد بن محمد بن أبي مسلم قال حدثنا أحمد بن الحسن بن إسرائيل قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي وسأله علي بن الجهم من قال بالقدر يكون كافرا، قال إذا جحد العلم، إذا قال إن الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله فهو كافر. وعن إسحاق بن راهوية إن الله سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة.
أحسنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما دل من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة. قال الله عز وجل: والله سميع عليم. وقال تبارك وتعالى: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال في قصة موسى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وروي عن عمر،
ففي قوله تعالى قد سمع الله، هنا أشار إلى فعل الله تعالى وهو السمع، فدل على الصفة دلالة أخرى غير دلالة الاسم. فكما أنه ورد ذكر الصفة لله تعالى، وورد ذكر الاسم لله تعالى الذي يفهم منه الصفة بالضرورة، كذلك ورد وصف الله تعالى بالفعل، بفعل السمع على ما يليق بجلال الله تعالى. فقوله قد سمع الله إشارة إلى فعل السمع الدال على الصفة، فلا يمكن أن يقال سمع إلا لمن هو متصف بصفة السمع. نعم.
وروي عن عمر أنه كلمته هذه المرأة فقيل لها: أكثرت على أمير المؤمنين؟ فقال: دعها، أما تعرفها؟ هي التي سمع الله منها. وقالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاء فقال: أربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما قرأ،
أشار هنا في لا تدعون أصما ولا غائبا إلى نقيض الصفة، إلى نقيض الصفة. وهذا دليل على اتصاف الله تعالى بنقيض صفات النقص، بنقيض صفات النقص المذكورة هنا. فإنكم لا تدعون أصما بمعنى أن الله سميع، ولا غائبا بمعنى أن الله قريب يسمع ويرى على ما يليق بجلاله سبحانه. نعم.
وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما قرأ سميعا بصيرا فوضع إصبعه الدعاء وإبهام على عينه وأذنه، يعني أنه سميع بسمع، بصير ببصر.
طبعا من هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار لإثبات معنى الصفة وصفة معنى الصفة وثبوتها لله تعالى على ما يليق بجلال الله، ولا يعني هنا الإشارة إلى العين الجارحة كما يسميها أهل الكلام التي هي العضو. فإشارة الله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بأصبعه إلى عينه وإلى أذنه تعني إثبات صفة السمع لله تعالى وصفة البصر لله تعالى على ما يليق بجلال الله. فهذا كثير أيضا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي روى فيها صفات الله أو أفعاله، في نصوص كثيرة مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيراد أفعال الله تعالى وصفاته، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ما يدل على ثبوت الصفة أو الفعل لله تعالى، لكن على ما يليق بجلال الله، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. وهذا أمر لا بد أن يعني يقترن بمثل هذا الفعل، أي إيضاح أن الله ليس كمثله شيء. فلذلك تنازع أهل العلم كما سيأتي بعض الشواهد منه، تنازع أهل العلم هل يجوز أن يفعل راوي الحديث كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز. الأصل في ذلك الجواز، وكان السلف الذين يرون هذا الحديث يفعلون ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهرت الأهواء وتكلم المتكلمون. فلما تكلم المتكلمون في صفات الله تعالى واشتبه الأمر على الناس ووجد من يخوض في صفات الله تعالى بسبب أفعال أو بسبب مثل هذه الإشارات، تورع بعض السلف أن يفعل ذلك خوفا من الفتنة وخوفا من الاشتباه والخوض، خوض الناس فيما لا علم لهم به. فلما وجد إنكار صفات الله تعالى ووجد التعطيل ووجد التشبيه والتجسيم عند طوائف الرافضة وغيرهم من الذين تكلموا في القرن الثاني وما بعده في صفات الله تعالى وفعاله، عندما وجد هذه الاشتباه وكثرت الشبهات، تورع بعض السلف من أن يفعل الإشارة مع رواية الحديث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الفتنة. فالمسألة إذن راجعة إلى المكان والحضور الذي يتكلم فيه المتكلم بمثل هذا الحديث. فإذا كان الحضور أمام طلاب علم يفقهون ويؤمن عليهم من الفهم الخاطئ، فلا مانع من استعمال الإشارة مع التأكيد على أن الله ليس كمثله شيء، لأن هذا أمر حدث فيه كلام، ليس كعهد الصحابة ومن بعدهم بقليل حينما لم يتحدث الناس في هذه الأمور، لكن لما تحدث الناس في صفات الله فكان من المناسب لمن روى هذا الحديث ثم أشار بيده وهو يأمن الفتنة وعند طلاب علم من المتمكنين الذين يؤمن عليهم، فلا مانع من الإشارة مع التأكيد أن الله ليس كمثله شيء. أما أمام العامة وأما طلاب العلم الصغار أو من لا يفقهون هذه الأمور ويخشى عليهم من الفتنة، فالأولى ترك الإشارة. وكل ذلك إنما هو حماية للعقيدة، ليس القصد كما يظن بعض الناس العدول عن السنة، لا، بل إذا كان في عمل السنة التي ليست هي فرض ولا واجب ما يثير على المسلم أو ما يثير الشبهات في العقيدة أو ما يكون الفتنة فيه أعظم، فالأولى تركه دفعا للمفسدة العظمى. نعم.
أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أبو موسى يعني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن أبي موسى. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن محمد ابن عبد الوهاب قال حدثنا حفص بن عمرو قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وليس في حديث أبي موسى كلمة. أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن راهوية عن عبد الوهاب، وأخرجه البخاري من حديث سفيان الثوري وغيره عن عاصم. أخبرنا كوهي بن الحسن قال حدثنا أبو حامد الحضرمي قال حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا عباد بن العوام عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى. وأنبأنا محمد بن عبد الله الجعفي قال حدثنا محمد بن جعفر ابن رباح قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعلون يجهرون بالتكبير فجعلوا يجهرون بالتكبير، فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لستم تدعون إلها أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي وعبيد الله بن أحمد المقري قال أخبرنا أحمد بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. أخرجه مسلم من حديث جرير، والبخاري من حديث الأعمش. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي قال: حدثنا محمد بن منصور عن أبي الجهم قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد عن حرملة بن عمران عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه سميع بصير. فوضع إصبعه الدعاء وإبهامه على عينه وأذنه. أخرجه أبو داود، وهو إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه. أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في ناحية البيت وما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. استشهد به البخاري. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن ابن العباس قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السكري قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا أبو عكرمة عن الحسن الجفري عن أبي معمر عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: كنت عند عمر بن الخطاب فرأيت امرأة عنده وهي تقول: يا أمير المؤمنين، أذكر إذ كنت في أصلاب المشركين وأرحام المشركين حتى من الله عليك بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لها: لقد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال عمر: دعها، ما تعرفها هذه التي سمع الله منها، فأنا أحق أن أسمع منها. أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال: أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال: حدثنا عبد الله بن سليمان قال: حدثنا علي بن صدقة قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله عز وجل: تجري بأعيننا، قال: أشار بيده إلى عينيه.
أحسنت، بارك. النصوص أوردها الشارح رحمه الله لإثبات الصفات لله تعالى، ردا على طوائف من المعطلة والمؤولة الذين زعموا أنه لا يثبت إلا الأسماء، سواء أولئك الذين أنكروا الصفات أو الذين أولوها. ففي هذه النصوص ما يدل قطعا على إثبات الصفات لله تعالى، وقد جاءت بمعرض إثبات الأسماء وبثبوت الصفة بنفسها وبثبوت الفعل، فعل السمع وفعل البصر من الله تعالى الذي يدل على الصفة. إذن فلا حجة للذين أولوا، وإنما شبهتهم التي قذفها الشيطان في أذهانهم زعمهم أن إثبات الصفات يستدعي تصور التشبيه في حق الله تعالى، فدفعا لهذا التصور بزعمهم لا بد من تأويل الصفة. وفي الحقيقة ما هذه إلا شبهة من الشيطان، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء، وصفاته تثبت كما تكلم بها الله تعالى وكما تكلم بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله تعالى دون توهم للصفة. ومن توهم الصفة فعليه أن يدفع هذا التوهم، أما أن يدفع حقيقة ما ورد في لفظ الله تعالى في كلام الله تعالى وكلام رسوله بسبب وهمه فهذا هو الباطل بعينه، وهو ما نهى الله عنه. ثم إن كما قال السلف: إن الذين أولوا وصرفوا ألفاظ الشرع في أسماء الله وصفاته إلى معاني جديدة، فإن الذي هرب منه في المعاني التي فروا منها موجود في المعاني التي أثبتوها، فمعنى تصور التشبه موجود حتى في الصفات أو في الألفاظ التي عدلوا إليها عن ألفاظ الشرع. فحينما مثلا زعموا أن
معنى الاستواء الاستيلاء، فإن هذا أيضا يوجد في البشر، بل إنه أشد قربا إلى معنى البشر، لأن الاستيلاء هو الحصول على شيء لم يكن حصل عليه المستولي، والله سبحانه وتعالى لا يليق به ذلك، فإن الله تعالى لا ينافسه أحد في ملكه من أجل أن يستولي. وهكذا ما من لفظة هربوا منها من ألفاظ الشرع إلا وقعوا في ما فروا منه وأشد من ذلك، حتى ما يسمونه بالجوارح ويقصدون به الأعضاء، حينما زعموا أنهم عدلوا عن معنى اليد إلى معنى العين نعمة والقدرة، وعن معنى العين إلى معنى النفس، فإنهم حينما زعموا ذلك فإن الذي انتقلوا إليه أيضا هو موجود في الخلق، فالقدرة موجودة في الخلق والخلق لهم أنفس وهكذا. فإذا لا داعي للعدول عما تكلم الله به إلى وما تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات الحقيقة ونفي التشبيه بأن الله ليس كمثله شيء، فإن التوهم غير وارد، وما يتوهمه المسلم في ذهنه فعليه أن يجزم جزما أنه غير لائق بالله تعالى. نعم. إيه نعم. الأصبع التي وردت في صفات الله تعالى تثبت كما يليق بجلال الله، الإشارة إليها عند رواية الحديث مثلا كما قلت، إذا كان الراوي يقصد أن يفعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل إثبات الصفة على ما يليق بجلال الله تعالى مع نفي التشبيه، وعنده من تؤمن عليه الفتنة، فلا مانع. أما إذا لم تؤمن الفتنة وانقد وتصور أو ظن المتكلم أنه ربما ينقدح في ذهن السامع المعنى الباطل، فينبغي أن لا يفعل، لأن المقصود رواية النص. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الصحابة كان يفعله وبعضهم كان يتركه، مما يدل على أنه يسع تركه، مع أنه في ذاك الوقت كان هناك يعني إجماع على معاني الصفات، ولم يكن هناك خلل في العقيدة ولا تأويل، ومع ذلك كان الصحابة لا يلتزمون عند رواية الحديث فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يفعله بعضهم. كذلك رواة الحديث في العصر الأول وفي أول القرن الثاني، فلما جاء التعطيل والتأويل وكثر التشبيه في الرافضة ونحوهم، عند ذلك عدل بعض السلف عن الإشارة بالأصابع ونحوها عند رواية الحديث، خوفا من الفتنة، ولئلا يفهم الناس في معنى ذلك غير الفهم الحقيقي، ومتى زال الأمر يعني محل خلاف. لكن كما قلت لا ينبغي لطالب العلم أن يروي ويفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما يأمن الفتنة، عند طلاب العلم أو عند التعليم إذا كان عنده من يفقه ويدري مثل هذه الأمور. فالأصابع كغيرها من معاني الصفات، يعني حينما روى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعيه وقلبهما، فهذا يعني أنه فعل. فكذلك الإشارة إلى العين والإشارة إلى الأذن عند رواية السمع والبصر، فإن هذا يعني إثبات الصفة ولا يعني التجسيم أو التشبيه كما يظن المتكلمون أو كما يتوهمون في الرواية. لذلك تعتبر هذه الأحاديث من المعضلات عند المتكلمين، وهي أحاديث صحيحة لكنهم وقفوا عندها حائرين، ومنهم من ردها، ومنهم من رد الفعل فقط وأثبت النص، يعني رد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وما ذلك إلا لمرض في قلوبهم، وإلا فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فأي أمر يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات الله تعالى مهما وقفت منه العقول فإنه لا بد أن يسلم به، ولا بد أن يسلم أيضا بأن الله ليس كمثله شيء. فإذا اجتمعت هاتان القاعدتان، التسليم وتصور عدم التشبيه، إذا جزم بها المسلم فلا يخاف من إثبات شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وربما يكون مثل هذه الأمور من الابتلاء الذي ابتلى الله به العباد ليرى من يسلم ويصدق ومن يجحد ويكذب ويضطرب، نسأل الله السلامة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال: خلقت بيدي. وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال: تجري بأعيننا. وقال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال: يد الله فوق أيديهم.
في كل هذه الآيات ورد إثبات اليد والعين لله تعالى على ما يليق بجلاله، وكذلك الوجه. وهذه الصفات تسمى الصفات السمعية، وتسمى أيضا الخبرية، لأنها لا سبيل إلى إدراكها بالعقول استقلالا، لأن العقول لا يمكن أن تدرك هذه الصفات أو تقر بها لمجرد يعني عقل الإنسان قبل أن يرد إليه الوحي، لأن عقل الإنسان يدرك بعض الصفات الله تعالى وبعض الأسماء العامة التي يمكن أن يدركها العقل من خلال ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قدرة. فمثلا العقل يدرك العلم لله تعالى، ويدرك أن الله هو الخالق، وأنه الرازق، وأنه المدبر للكون، وأنه الرب، وأنه الإله المعبود. كل هذه يدركها العقل السليم، لأنها يحكم بها علم الشهادة، ولأنها من مدركات العقل في الجملة، سواء إدراك مباشر أو إدراك باللوازم أو من مقتضيات تفكير الإنسان إذا فكر. لكن هناك من صفات الله تعالى ما لا يمكن إدراكه بالعقل ولا تقريره، ومن هذه الصفات صفة اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله، والعين والوجه، وسائر الصفات الخبرية كأيضا النزول والمجيء والاستواء. كل هذه الصفات لا يمكن أن تدرك لمجرد العقل. إذن فهي سمعية وخبرية، بمعنى أننا ما عرفناها إلا من خلال ما سمعناه من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرفناها إلا بالخبر الذي جاءنا من الوحي، فلذلك تسمى سمعية وتسمى خبرية. فإذن هذه الصفات لا سبيل إلى إدراك العقول لها. ومن هنا كان السلف يثبتونها كما جاءت ولا يتكلمون فيها بأكثر مما ورد في الكتاب والسنة، وكان الناس على هذا طيلة القرن الأول وأول القرن الثاني، ثم في الثلث الأول من القرن الثاني بدأ الخوض في صفات الله تعالى، بدأ همسا في أول القرن الثاني على يد غيلان الدمشقي، ثم الجعد بن درهم، ثم بدأ علنا بعد سنة 120 للهجرة على يد الجهم بن صفوان وأتباعه. والذين تكلموا في الصفات تكلموا في الصفات على نحو باطل، تكلموا على منهجين. المنهج الأول منهج الإنكار، الإنكار التام، يسميه السلف التعطيل، تعطيل بمعنى الإخلاء والإنكار والجحد، ويعني هذا إنكار أسماء الله تعالى وصفاته، وهذا هو مذهب الجهمية، وكذلك إنكار الصفات وهو مذهب المعتزلة أو أكثر المعتزلة. وهذا هو الذي عليه هذه الفرق في أول الأمر، وفي آخر أمرها تحولت إلى المنهج الثاني. المنهج الثاني هو التأويل، حينما استنكر السلف بقوة وبحزم التعطيل، وكفروا من قال به، وأوردوا الآيات والنصوص، وأظهروا أن إنكار الصفات وتعطيلها مصادم للنصوص مصادمة صريحة، تحول أصحاب هذا المذهب أو أكثرهم على الأصح إلى الأصل الثاني والمنهج الثاني وهو التأويل، فقالوا لا نرد هذه الألفاظ والآيات التي وردت والأحاديث، إنما نصرفها عن معناها الظاهر، لأنه بزعمهم يشعر بالتشبيه، فقالوا نصرفها عن المعنى الظاهر إلى معنى معقول، كذا لبسوا أو لبس عليهم الشيطان، إلى معنى معقول وهو على مذاهب شتى، بمعنى أنهم حينما أولوا وخرجوا من اللفظ الصريح في كتاب الله تعالى أولوا بتأويلات شتى، كل منهم جاء بما يحلو له من التأويل، أحيانا بحسب السياق وأحيانا بحسب القواعد العقلية التي يرجع إليها هؤلاء. وهؤلاء هم متأخرة الجهمية ومتأخرة المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، على اختلاف بينهم، فالكلابية هم أخف هذه الفرق، كذلك الأشاعرة في أول أمرها، أما الماتريدية فهي من أول أمرها مؤولة، والأشاعرة في آخر الأمر تحولت إلى مذهب الجهمية والمعتزلة في صفات الله تعالى الخبرية، بمعنى دليل التأويل. طبعا لم يتحول إلى المذهب الغالي اللي هو مذهب الإنكار، هذا معلوم، لكنهم تحولوا إلى المذهب الثاني للجهمية، جهمية البشر المريسي ومن ناحية نحوه، فهو التأويل، فقالوا بتأويل صفات الله تعالى، والتأويل هو العدول عن المعنى الظاهر المفهوم للمخاطب إلى معنى آخر بحسب عقولهم التي جعلوها حكما في ألفاظ أسماء الله وصفاته. وسبق أن مر الكلام عن شبهة التأويل. شبهة التأويل عندهم هم لأنهم زعموا أن هذه الألفاظ تشعر بالتشبيه في الذهن، أن الذهن ذهن القارئ والسامع إذا سمع كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات ما يفهم إلا التشبيه، فلا يفهم بزعمهم من اليد إلا اليد المعهودة، وما يفهم من الوجه إلا الوجه المعهود، وما يفهم من العين إلا العين المعهودة، وهكذا. وهذا تلبيس من الشيطان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا سلفا أنه تعالى ليس كمثله شيء، فإذا كان ليس كمثله شيء فالمعنى المتوهم في الذهن مصروف ومردود، والله سبحانه وتعالى له من الصفات ما قال به عن نفسه وما قال به رسوله صلى الله عليه وسلم عنه على ما يليق بجلاله من غير مماثلة، فلو صرفوا المماثلة ابتداء لما وقعوا في التأويل، ولقالوا بما قال الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم وسلموا كما سلم السلف، لكنهم تحولوا عن مراد الشرع إلى أهوائهم وخيالاتهم. نعم.
وروي عن ابن عباس في تفسير أعيننا أنه أشار إلى عينيه، وعن
طبعا قد يفهم بعض الجهلة أو بعض الذين هيمنت عليهم قواعد المتكلمين واستحكمت في عقولهم وقلوبهم، قد يفهمون مثل هذه الآثار، الإشارة إلى العين أو الإشارة إلى الأصبع أو الإشارة إلى اليد، قد يفهمون منها إثبات التشبيه من قبل ابن عباس أو نحوه، أو يردون النص، أو يردون مثل هذه الروايات ردا مطلقا فيكذبون به حتى لو ورد بنص بسند صحيح، لأنهم ما فهموا مراد ابن عباس وما فهموا مراد السلف، بل ما فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار إلى الأصبعين حينما أثبت الأصابع لله تعالى وغير ذلك، ما فهموا المراد، فهموا أن المراد إثبات التشبيه، وهذا خطأ، ليس المراد إثبات التشبيه، إنما المراد إثبات الصفة كما هو معلوم قطعا بالضرورة، أنه عندما أشار ابن عباس إلى عينيه أراد أن يثبت الصفة لا أن يثبت المماثلة. لماذا؟ لأن ابن عباس ومثله من أئمة السلف لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يشير إلى عينه يقصد المماثلة تماما، لا يمكن أبدا. ليش؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن الله ليس كمثله شيء، يعلم قطعا، وأن الله ليس له مماثل، وأنه تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا كان ذلك معلوم قطعا فإن الإشارة تعني إثبات الصفة فقط، إثبات الصفة فقط. نعم.
وعن القاسم بن محمد وعن الزبير بن العوام أنه سئل بوجه الله فقال أعطه فإنه بوجه الله سأل لا بوجه الخلق. وعن القاسم بن محمد أنه سئل بوجه الله فقال لا يفلح من رد.
يقصد بذلك أن هؤلاء الأئمة الزبير والقاسم بن محمد وهو من أئمة التابعين، والزبير كما هو معلوم صحابي، أن هؤلاء الأئمة لم ينكروا السؤال بوجه الله، السؤال بصفة من صفات الله تعالى. فالسؤال بالإشارة إلى صفة الله لو كان ذاك منكرا، أو أن الصفة غير ثابتة، لو كانت الصفة غير ثابتة على ما يليق بجلال الله تعالى لأنكرها هؤلاء الأئمة. نعم.
أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى.
الشاهد من هذا الحديث قوله وخط لك التوراة بيده، أي أن الله سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده، وذاك ثابت بنصوص كثيرة بأسانيد صحيحة. فإذن هنا أثبت اليد على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، إذن فالتأويل مدفوع بمثل هذا الحديث الصريح. والحديث كما تعلمون في المحاجة معروف أن القصد به أن آدم احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج على المعصية، لأن آدم عصى ربه وفعلا تاب وتاب الله عليه، فهذا الأمر لم يكن فيه محاجة، إنما المحاجة في مسألة أو الحجة التي قامت على موسى لآدم في أنه قال المصيبة التي حدثت قدر من الله، أما المعصية فحدثت ويعترف بها وقد تاب الله وقد تاب منها وتاب الله عليه، وما دامت انتهت وقامت التوبة وقبلت التوبة فإنه لا مجال للكلام. يبقى مسألة المصيبة التي حدثت هذه لا يد لآدم فيها. نعم.
أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عيينة. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى. وأخبرنا أحمد أخبرنا علي قال أحمد بن سنان قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه مسلم.
طبعا قد يفهم أو ربما يعني يشكل على بعض الناس معنى بسط اليد هنا، يعني الشاهد هنا على أمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه يدا على ما يليق بجلاله، والله تعالى ليس كمثله شيء، فنثبت النص كما جاء، وهذا هو مذهب السلف، يعني نثبته على حقيقته على ما يليق بجلال الله كما جاء. فربما يشتبه معنى هذا النص على بعض الناس فيبرر التأويل كما برره أهل التأويل. طبعا التأويل أخذوا بعض لوازم هذا المعنى وجعلوه هو المقصود باليد، فمن لوازم بسط اليد لله تعالى نشر الرحمة، وأن الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة،
فقد يؤيد هنا وقد يؤول هنا بالرحمة فيقال لا، نعم الرحمة من لوازم ذلك، وكذا كما أن من لوازم بسط اليد الكرم لله تعالى والعطاء والرزق إلى آخره من المعاني. إذن كون الصفة ثابتة لله تعالى لا يعني إنكار اللوازم، فإثبات صفة اليد لا يعني إنكار الكرم وإنكار القدرة وإنكار النعمة وإنكار الرحمة، بل يلزم من ذلك وزيادة، هذا أمر. الأمر الآخر، إثبات اللوازم لا يعني العدول عن معنى اللفظ الأصلي، فإذا قلنا في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أو في مثل هذا الحديث يبسط يده ليتوب مسيء الليل أو نحوه مثل هذه الحديث، نفهم منها زيادة على إثبات الصفة، نفهم منها إثبات اللوازم الأخرى من الكرم ومن الرزق والعطاء والرحمة من الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه لوازم لكن ليست هي الصفة، إنما هي من لوازم إثبات الصفة. فإلا إلا أن لا يختلط الأمر أو يشتبه، نقول أن السلف منهجهم في ذلك على هذين الأساسين، على إثبات الصفة كما جاءت، لأن الله تعالى لو كان أراد فقط معنى الكرم أو معنى الرحمة لعبر بالكرم والرحمة، وهذا هو المعنى المباشر لما يريده المؤولة، المفهوم المباشر. لكن حينما عبر باليد فإنه أراد بذلك سبحانه إثبات الصفة كما يليق بجلال الله تعالى، ثم ما بعد ذلك من اللوازم الأخرى. فلذلك كان منهج السلف أكمل وأسلم وأعلم وأحكم وأفقه في دين الله وأعرف بمقتضيات اللغة وبمراد الله تعالى. السلف أثبت الصفات كما جاءت دون تفلسف ولا خوض، لا بزيادة ولا بنقص، ثم أثبتوا المعاني الأخرى المفهومة من الصفات. نعم.
أخبرنا عبيد الله بن أحمد ومحمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، زعد عبد الله كل شيء أدركه بصره. أخرجه مسلم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات الفردوس ثنتان من ذهب حليهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة. جنات الفردوس ثنتان من ذهب حليهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة حليهما وآنيتهما وما فيهما، ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن، في جنات عدن وهي تشخب من جنات عدن في جوبة ثم تصدع بعد الأنهار. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال أنبأنا قال أنبأ عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملآن لا يغيظها شيء سحاء الليل والنهار. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينفق ما في يمينه. أخرجه البخاري عن علي بن المديني عن عبد الرزاق. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع عمرو بن أوس الثقفي يحدث عن عبد الله بن عمرو ويبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أخرجه البخاري ومسلم.
طبعا مثل هذا النص يدفع التأويل بالتأكيد، لأن الإشارة إلى تثنية اليدين وكلتا يديه يمين يدفع معاني التأويل التي أول بها المؤولون، لأن ذكر اليدين هنا يتناقض مع معنى التأويل الذي أرجع به معنى معاني الصفات. فمثلا لو قول المقصود باليمين اليدين هنا النعمة لكان ترجمته أو تأويله حرفيا النعمتين ولا معنى لتثنية النعمة هنا أبدا. فكذلك بقية الصفات التي وردت نجد أن فيها من تغير الأساليب واختلافها في اختلاف السياقات في القرآن والسنة ما يدل قطعا بمجموعه على دفع التأويل، لأنه لو كان الأمر في الصفات نصا واحدا أو آية واحدة أو حديثا واحدا لا قيل جدلا يحتمل التأويل أو يحتمل التأويل، لكن نظرا لأنه ورد إثبات الصفات كصفة اليد وصفة العين وكذلك صفة الاستواء وغيرها بسياقات متعددة وبألفاظ متعددة وبتعابير مختلفة، فإن هذا يمنع وجود التأويل، لأن التأويل استقرار على معنى واحد، بينما تعدد السياقات تختلف فيه المعاني. إذن الصحيح الذي ينبغي أن يكون هو أن تثبت الصفة وتتعدد لوازمها وتتعدد معاني المعاني المفهومة من لوازمها. نعم.
أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة.